الخيرات تأتينا.
في فهم الواقع أضواء والتقوى للمرء دواء، والمسلم يهوى شرعته والمنهج بحر معطاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نخصص هذا اللقاء بإذن الله تعالى للكلام على الهيئة التأسيسية، ما يحدث وما يدور فيها، وخصوصا نحن نسمع عن انسحاب الكنيسة وانسحاب بعض القوى الليبرالية، عمرو موسى ومجموعة معها. هل يؤثر ذلك على التأسيسية؟ البعض قد يتهم من فيها حتى من الإسلاميين بالتقصير وبالتفريط، وقد يصل إلى حد التكفير. والبعض الآخر لما رأى انسحاب هذه القوة من الهيئة التأسيسية أخذ يثني على أهلها ويتخوف عليها، والهيئة وغير الهيئة وقضية تطبيق الشريعة، مسائل بتدور بين إفراط وتفريط، بين إسراف وتقصير. نحتاج لإلقاء بعض الأضواء، والعدل أساس الملك وبه قامت السماوات والأرض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. نحتاج لاستصحاب الضوابط الشرعية وأيضا معرفة السنن الكونية حتى يتيسر لنا تطبيق الحكم الشرعي على الواقع المساوي له، ولا يفوتنا قبل أن نشرع ونبدأ أن نرسل بالتعازي لأهلنا في أسيوط ولأهلنا في غزة. لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. يعني نحتسبهم شهداء عند الله تبارك وتعالى، وللشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت. ونحن لا نفصل، لا نفرق بين أهلنا في غزة وبين أهلنا في أسيوط، بمعنى أن الوطنيات والقوميات لا يصح يعني حتى أن تفرق في المشاعر. أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، لا أقل كما ذكرت من تعزية. وإلا فالمسألة تستدعي وقفات مطولة، ما الذي يحدث في غزة؟ لماذا حدث الذي حدث في أسيوط؟ الأحداث كثيرة، ما زالت أحداث سوريا تحتاج هي الأخرى إلى وقفات، ولكن رأينا أن نخصص هذا اللقاء للكلام على التأسيسية، وخصوصا والنبرة بتتعالى، وكثير من الناس لا يعرف ما الذي يحدث وما الذي يدور، وأنظار الدنيا مسلطة على مصر بمثابة قاطرة، وبالتالي فلا بد من معرفة ما هذا الذي حدث. يعني البعض مثلا يقول الرئيس مرسي وعدنا بتطبيق الشريعة، فأين هي الشريعة؟ وكأن الرئيس هيضع العربة أمام القطار، ورئيس مرسي منتظر ما يحدث في الهيئة التأسيسية. يعني خطوات بعضها تلو بعض، ما الذي قصر فيه الرجل وما الذي فرط فيه حتى تتم محاسبته؟ والله لو ثبت التقصير أو التفريط تتم المحاسبة على أسس موضوعية، وإلا فهو لا يدخر وسعا في تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. هذه قضية هو أعلنها منذ اليوم الأول، وبالتالي فالمزايدة عليه لو وضعنا مكانه، ما الذي سنستطيعه أكثر مما فعل. نسأل الله تبارك وتعالى له الخير والتوفيق والرشاد والسداد. هل نستطيع أن نقدم أكثر مما يقدم، أم أننا سنقول لا استطاع، لا قدرة، معذورين، العجز، المواجهة ونحو ذلك من الأشياء التركة مهلهلة، والواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. البعض قرأت أنا اليوم ينعى على من هو موجود مثلا في الهيئة التأسيسية، يقول كيف يجالسون الليبراليين والشيوعيين والنصارى، وكأنه يغفل حتى السنن والسير. النبي صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة التقى بوفد نصارى نجران، باليهود، بمشركي العرب. ده هذا الأمر يعني أكثر من أن يحصر. وبالتالي فكيف نجالس فلانا أو علانا؟ ليس العبرة بمن جالست أنا أو التقيت أنا، العبرة بماذا قلت. هذا هو الذي ندقق فيه، أصبت أنا الحق أم أخطأت، وافقت فيه الشرع أم خالفت فيه الشرع، كنت أتاجر وأبيع ديني وأداهن وأمال على حساب ديني، أم كنت أحق الحق وأبطل الباطل. قضية البنود والمواد في التأسيسية لا بأس بذلك، الكل يتكلم والكل مطالب بأن يتحدث. ولذلك قلت لابد من وقفة حتى نوضح بعض المسائل، نلقي بها الضوء أو نضع بها النقاط على الحروف. نحن بحاجة لدستور، دستور للأمة، ليس دستورا خاصا بفلان أو علان، لا، هذا الدستور إنما يوضع للأمة. وأنا أرى ويعني لا مزايدة عندي في هذا الأمر على أن الدستور الذي يوضع لهذه الأمة لا يصح أن يحل حراما ولا أن يحارم حلالا ولا أن يخالف نصا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا دستور يوضع لأمة مسلمة، وقد يقول قائل فيها نصارى وفيها طوائف كذا وكذا وفيها فئات، أنا أعلم ذلك. مصلحة النصارى ومصلحة اليهود الحقيقية لا تتم إلا بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى، وهم يعلمون ذلك جيدا. ولكن أحيانا قد نجد انسحاب من الهيئة التأسيسية. ما الذي يطلبونه؟ هم أحرجوا أنفسهم بهذا الانسحاب، ما الذي يطلبونه؟ وخصوصا وقد وضعت لهم مادة ثالثة في الدستور يعني تحتاج لمراجعة، تحتاج لمراجعة. عندما نقول النصارى لهم أن يرجعوا لمبادئ اليهودية والنصرانية فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية وقيادتهم الروحية، ما الذي ينشدون أكثر من ذلك؟ يعني وكيف يتوافق معهم البعض؟ مالكي أكثر من الملك، بل هم قد يكونون قد أخذوا أمورا تحتاج للمراجعة كما يحدث ويدور الآن. ولذلك كثرة من أعضاء التأسيسية يقولون نحن في حل طالما انسحبوا، وخصوصا في عبارة شؤونهم الدينية هذه قد تفتح الباب. وأنا راجعت فيها في اللجنة الفرعية ودار حوار كبير بيني وبين عمرو موسى وأيمن نور، وارتفعت الأصوات. قلتم أنتم تبعثون برسائل طمأنة للنصارى، أنا بحاجة لرسالة طمأنة أنا كذلك. إذا كان الأنبا بولا يرجع للكنيسة ويأخذ رأيها، فأنا بحاجة أنا الآخر لأن أراجع جماعة كبيرة جدا من المسلمين تقف خلفي، وأن الدستور لا يحتمل المزايدات ولا المترادفات. أنا عندما أنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. هذا يعطي الحق للنصارى في أن يحتكموا لأحوالهم الشخصية لشريعتهم في أحوالهم الشخصية. فلما الاستطراد؟ لما المزايدة؟ لما المترادفات على مثل هذا النحو؟ الصياغة الدستورية تأبى ذلك وترفض ذلك. ثم نمص على أن الشريعة لهم الحق في الرجوع لشريعتهم. أنا أحتل الرجوع لشريعتي، لماذا أنص على المبادئ؟ والمبادئ كانت المحكمة الدستورية أحيانا تفسرها بالرحمة والمساواة والعدل، ما هذا ينادي به شيوعي، والعدل عند الشيوعي يفترق عن العدل عند المسلم. العدل أو الحرية والمساواة هذه تفترق المناهج، تفرق بين المسلم وبين الشيوعي، وأحيانا تفسرها بقطعية ثبوت قطعية دلالة، الأمر الذي ينفي الكثير المئات من الأحكام الشرعية. وأن لهم الحق في الرجوع لشؤونهم الدينية، ما هي الشؤون الدينية؟ هذه قد تفتح الباب حتى لتدخل أجنبي، ولكن كانوا يقولون التوافق وغير ذلك. ثم وجدنا الانسحاب على مثل هذا النحو، وأخذوا يعني كل شيء، ما الذي سيأخذونه أكثر من ذلك؟ فلما الانسحاب؟ واليوم بنسمع عن وقوف طوائف من النصارى تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية، وتطالب بحذف المادة الثالثة. بمعنى، لا أقول أنا الذي أطالب بذلك وحدي، لا، ده حتى طوائف من النصارى، نصارى 38 وغيرهم يطالبون بالرجوع للشريعة الإسلامية وأن تكون المصدر الرئيسي، لأنهم لن يتوصلوا لمصلحتهم أو لحقوقهم في الزواج أو الطلاق إلا لو وضعت هذه المادة. كان البابا شنودة دائما يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في مسائل الزواج والطلاق على جهة الخصوص، وكان إذا ما صدرت أحكام قانونية قضائية يرفض الإذعان لها ويقول أنا لن أخالف الإنجيل. البابا شنودة لن يخالف الإنجيل، ما المطلوب مني؟ أخالف أنا دين ربي؟ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. نحن نعيش في واقع لا يصح للليبرالي والشيوعي، ما الذي يطلبه؟ يعني أن نتخلى عن شريعة ربنا تبارك؟ لن نرضي الناس بسخط الله، سيسقط علينا سبحانه ويسقط علينا الناس. ثم المتاجرة بالشعارات والهتافات، التطور والتقدم والتحضر والمصلحة والحرية والتنوير، كل ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بإقامة شرع الله، إلا بإقامة الحق في الخلق، التطور الحقيقي، التقدم الصحيح، التحضر لا يبتنى إلا على منهاج النبوة، أن نعود لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ألا له الخلق والأمر؟ إذا كان له الخلق فله الأمر، وإذا ما أمر الواجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، سواء كنا حكما أو محكومين، في القرن الأول أو في القرن المئة. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فتكون المفاجأة بعدما وقعوا على المواد وكانت التوافقات ينسحبون من الهيئة التأسيسية، ما الذي يطلبونه؟ ما الذي ينشدونه؟ هل هو مزيد من الضغط، مزيد من المكاسب كما يعبر البعض ويقول؟ أنا أقول لو تنازلنا، لو غيرنا وبدلنا، لو تركنا شريعة ربنا، هذا هو الخسران المبين. أنا أسمي الأشياء باسمها، لا مكسب يتحقق، دمار في العاجل والآجل إن أغضبنا ربنا. تبارك وتعالى. إن فرطنا في ديننا، أمريكا بتطبق دستورها على رعاياها حتى المسلمين في أحوالهم الشخصية، وهم الذين يدعون حقوق الإنسان والعمل على مراعاة الطوائف ونحو ده كلام يرسلون، وإلا فالواقع أنهم يطبقون دستورهم على الرعاية المسلمين حتى في الأحوال الشخصية في الزواج وفي الطلاق. نحن نعطي أهل الكتاب الحق في الاحتكام لشريعتهم في أحوالهم الشخصية. إن احتكموا إلينا حكمنا فيهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. وأنا أقولها صريحة واضحة، أي توافق، أي تصويت، بل أي استفتاء يتم بعد ذلك، لأن الأمور تتم هكذا بالتدريج في التأسيسية، حريصين على التوافق هكذا. المسألة قد يحتدم فيها الخلاف فيكون التصويت، فيكون التصويت. والتأسيسية بتستعرض المواد مادة مادة، وفي القريب العاجل بإذن الله تعالى ستفرغ من المواد وتعرض للاستفتاء الشعبي. الشعب يقول كلمته، وهنا عدة مسائل. أنا أقول بكل وضوح، التوافق والتصويت والاستفتاء لا يصح أن يصادم نصا من نصوص الكتاب والسنة، وإلا ستتعلق به المفسدة وتتخلف عنه المصلحة الحقيقية. التوافق والتصويت بل والاستفتاء الشعبي ليس إجماعا، بكل وضوح عبارة، المعتبر هو الإجماع، والإجماع إجماع العلماء المعتبرين في عصر من العصور على حكم شرعي. هذا هو الإجماع الذي ورد بشأنه قوله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قد يقول بعض: توافق وقامات لا بد، الله 50 ولا 60 ولا حتى 100 لو توافقوا على مسألة قد يحلوا الحرام، قد يحرموا الحلال، وبالتالي فليس بإجماع بل الأمة. أحيانا البعض يتكلم على الإرادة الشعبية والشعب قال كلمته، ومع احترامنا للشعوب بل وللأفراد أيضا لابد من وضع النقاط على الحروف، وإلا فشعب مثلا كشعب كقوم لوط، نوح وعاد وثمود وقرون بين ذلك كثيرة، ما هذه شعوب وكان لها ما يسمى بالإرادة، وتواطؤوا واجتمعوا، اجتمعوا على الكفر، يأتينا في ناديهم المنكر مثلا، يجتمعون على اللواط. ما الذي آمن بنبي الله لوط إلا القليل، قيل هو وابن تبر، حتى زوجاته كانت تدل القوم على هذه الفعل، على ضيوف قوم نبي الله لوط صلوات الله وسلامه عليه. نبي الله نوح وما آمن معه إلا قليل، لم يزيدوا على 100، أي من الممكن أن نقول الشعب قال، الشعب إرادة شعبية، إرادة شعبية على أي شيء؟ على مخالفة دين الله، على مخالفة شرع الله جل وعلا، لهذه إرادة غير معتبر لا يلتفت لها. أصل زاعت وشاعت مصطلحات وكلمات تحتاج إلى ضبط، ضابطنا في ذلك وغيره هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشفقة الحقيقية بالدنيا، هذه رحمتنا بهذه الأمة، لا نغير لا نبدل، وإلا فتغيير والتبديل دمار لأنفسنا، دمار للبشر، وإلا فلو تعلق البشر برقباتنا وقالوا لم تنصحونا لم تبينوا لنا. ولذلك نحتاج لوقفة صدق، وقفة حق. فالإرادة الشعبية والناس اجتمعت في الميدان والجماهير قالت كلمتها، لا، هل هي توافق الحق أم تخالفه؟ فلا وربك لا يؤمنون. حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. فنحتاج للرجوع لدين الله تبارك وتعالى، الاحتكام لشرع الله تبارك وتعالى. أما أن نتشدق بالتوافق ومهب أن التوافق، أنا من الآن أقول هاب أن في مادة مخالفة، وإن كان ولله الحمد والمنة في حيطة كبيرة في المواد، يعني السقوف الموضوعة والتي احتاط الناس في التأسيسية لمبادئ الحقوق والحريات، مسألة المرأة وحقوق المرأة ومساواة المرأة بالرجل، مسائل كثيرة المبادئ تم تفسيرها يعني على نحو مطلوب، مبادئ الشريعة الإسلامية في المادة 220، مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. والمصادر هذه بتفسر بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، فتم تفسير كلمة المبادئ. وطبعا كان الدستور والمبادئ بتوضع يعني محاورات بتتم في اللجان النوعية والفرعية قبل عرضها على الجمعية التأسيسية. فكانت في البداية كلمة مبادئ فقط، وكان في نص على الرجوع للأزهر ممثل في هيئة كبار العلماء لتفسير المبادئ وما يتعلق بالشؤون الإسلامية، والأزهر كهيئة مستقلة. ثم تم وضع هذه المادة، المادة 220، وقع عليها رجال الكنيسة، وقع عليها بعض الليبراليين، وقع عليها الأزهر ممثل في هيئة كبار العلماء، وقع عليها أيضا بعض الإخوان وبعض السلفيين. ثم بعد ذلك نسمع أن الكنيسة وكأنها اكتشفت أن معنى كلمة المبادئ صارت هي الشريعة الإسلامية. ما الذي يضيركم في ذلك؟ هذا لمصلحتكم قبل أن يكون لمصلحة الآخرين، هذا لمصلحة الخلق. بل لا أغالي لو قلت تطبيق الشريعة مصلحة للحيوان وللإنسان، مصلحة لجميع البشر. ربنا تبارك وتعالى هو العليم بخلقه، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير، للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة دخل فيها أهل الكتاب، ودخل فيها الإنس والجن، ودخل فيها الحيوان والإنسان. فهذا الأمر لا نملك أن نحيد عنه. فوكأن العلمانيين والليبراليين اكتشفوا هذه المادة، وخصوصا وقد تم المطالبة بأن تدمج هذه المادة مع المادة الثانية، بمعنى لا تتأخر، لا يتأخر تفسير المبادئ للمادة 220. وإن كان الفقهاء الدستوريين يقولون لا فرق بين المادة أن توضع في رقم 220 أو أن توضع في المادة الثانية أو الثالثة، المهم أن اشتمل عليها الدستور واحتواها الدستور. وأنا أوضح وأبين وأقول لابد من الرجوع لشرع الله تبارك وتعالى. يطالب بذلك النصراني والمسلم، فأن يجتمع الناس في أمام الاتحادية اليوم للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية، هؤلاء من النصارى مجموعات وجمعيات قبطية تجتمع للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية وبحذف المادة الثالثة من الدستور. وأيضا في الأزهر بيجمع المنسحبين اليوم والكنيسة، وفي اجتماع أيضا للتوافق. وأنا أقول من الآن لا نملك التنازل عن حكم شرعي، ولأن التنازل من شأنه أن يعرض البلاد والعباد لمضرة ومفسدة ولخطر كبير وعظيم. لا نرضي الناس بسخط الله. وأنا لا أغلي لو قلت البعض لا يعرف مصلحته، والتعبيرات الواسعة الفضفاضة وأنه دستور يعبر عن كل واحد، فعلا هو سيعبر عن كل واحد بتحقيق مصلحته الحقيقية، ولكن قد لا يدرك ذلك البعض. البعض مثلا هب أنه يريد مثلا يطالب بالشذوذ الجنسي، نضع له مادة في الحريات ان له الحق في ممارسة مثلا الشذوذ الجنسي، مثلا مساواة المرأة بالرجل، ما ده قد يتحدى لمسائل الميراث، وبالتالي فلا بد من حيطة، لا بد من حذر. واحيانا نجد ان النصارى 38 مثلا يطالبون باشياء الكنيسة تعترض، تقول لا نعطيهم هذا الحق، وقد تجمع بقية الكنائس على ذلك. فأين حقوق نصارى 38؟ لماذا لا يتم التوافق على إعطائهم كافة الحقوق؟ أين حريتهم؟ أين كذا في الزواج وفي الطلاق؟ أين بل هم يريدون العودة للأحكام الكنسية عندهم قبل مجيء البابا شنودة، وهو الذي قصر أمر الطلاق على علة الزنا. يقولون الباباوات قبله كانوا يطلقون أمر الطلاق، ويعني يقولون بعلل كثيرة للطلاق. الحاصل كما ذكرنا يعني لابد من وقفة، ولابد من إلقاء بعض الأضواء، وإلا فحتى الفقيه الدستوري بنسمع عبارات كبيرة جدا، الفقيه الدستوري والأستاذ الدستوري فلان الفلاني، فقيه دستوري وفلان الأستاذ الدستوري، لا يقبل منه أي مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصل ونعود بإذن الله تعالى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
والفرحة زائدة كبرى،
سنعود بإذن الله.
التي والنصر ما أبهى شران يحفظنا، يدعو للبهجة والبشر.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد،
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة، وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عاوز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب، وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو، علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر، وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، وتعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 34 37، او تليفون رقم 011 52 156. دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كروز، المنتج الاول للدكتور امير صالح، التركيبة الاولى والفريدة من نوعها التي اظهر بها الكيميائيين والاطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز الحائز على جائزة الأيزو ومسجل بوزارة الصحة.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله، لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
سعر المنتج 149 جنيها زائد مصاريف الشحن. حقا انه انتصار. أوسكار تي في شو دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، أو الاتصال بأقرب دولة لك.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول،
والسلام
يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
الفرحة جائدة كبرى،
عدنا بفضل الله
والنصر، ما أبهى شرون يحفظنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نريد إبراء الذمة وتخليص الرقبة، وأن نكون حيثما أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نكون، كما قال أبو حازم لسليمان ابن عبد الملك: احذر أن يراك حيث نهاك، وأن يفتقدك حيث أمرك. لا يمكن أن نتاجر بمعاني الشريعة أو أن نفرط في دين ربنا، وكل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعتقد أن الشريعة موافقة للعقل وللفطرة، وأن الخروج عن دين الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تتحقق به مصلحة في العاجل أو في الآجل. قد نضطر، قد نستكره، والمستكره ينفذ إرادة غيره لا إرادة له. وفي الحديث رفع عليه عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ومسألة الاضطرار هذه مسألة قد استجرى أنا على أكل ميتة حتى، ولكن تظل الميتة من جملة المحرمات، هذا هو حكمها، والاستثناء أن يضطر إنسان. فنقول إن لم يأكل الميتة ولم يجد شيئا مباحا فمات دخل النار، لابد أن يأكل القدر الذي يستدفع به الهلكة عن نفسه. فأنا قد أستكره والله ما كنا نعيش في وضع كانوا يطبقون فيه مثلا أحكام وضعية وقوانين طاغوتية كفرية، بل حتى المادة الثانية كانت معطلة، وكان البعض ممن اختاروه أو 12 مليون اختاره هذا الرجل كان يلوح ويقول لن أطبق المادة الثانية لا الآن ولا في المستقبل، لن أطبق الشريعة لا اليوم ولا في المستقبل. فهب أنه حكم، كيف كان الحال سيكون؟ يعني لو كان هذا هو الذي تم، نحن نستبشر الخير طبعا، يعني قد نلتفت كثيرا للأحداث والتفاصيل ونقول بشر ولا تنفره، والواقع بيصدق والله الحمد والمنة. الأمة لن تضيع، الأمة إلى خير، المستقبل لدين الله بغلبته وظهوره على الأديان كلها، ولا تعلمون نبأه بعد حين وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نحن لا نحجر واسعا، نقول التأسية والخط السياسي لا، ليس بالحتم واللزوم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، المسالك كثيرة، ولكن هذا مسلك، هذا مسلك، وأنتم تعلمون التفاوض قد يتم. طالبون بالحيطة مطلوب، هذا مطلوب أن نحتاط، وإلا فورد قوله سبحانه لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. كلمة راعنا كانت في اليهود وكانت قبيحة، يقصدون بها التنقص من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو نطق بها المسلم لا يمكن أن يقصد هذا المعنى. وعلى الرغم ذلك أمرنا ألا ننطق بهذه الكلمة، ولكن قولوا انظروا واسمعوا، لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا واسمعوا. فلابد من حيطة لجناب التوحيد ولجناب التشريع، هذا نأمر به أنفسنا ونطالب به الخلق جميعا، والأدلة على ذلك كثيرة كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح لأحد من أقرب الناس إليه لا بخدش جناب التوحيد ولا بخدش جناب التشريع. لو قلنا هذا دستور يوضع للأجيال، وبالتالي لابد من حيطة في صياغته في كتابته، هذا مطلوب. لو تم التحذير أنكم بإزاء قوم لهم عقائد لهم مناهج وسنن التدافع ماضية في الخلق، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض وكل إناء بما فيه ينضح. ما أنا وأنا أجلس في التأسيسية بجوار من يريد أن يستوعب من وجهة نظره مصلحة الكنيسة ويعود إليها ويسألها هل هذه الكلمة يقبلها أم يرفضها، عندنا ناس مثلا شيوعية، عندنا ناس ليبرالية قد ترفض شرع الله جل وعلا. أنا أعلم ذلك، أنا أعلم ذلك، وحسبي أن أستوعب الخير كله. بجوارنا ناس تتكلم مثلا بالديمقراطية وحكم الشعب نفسه وبنفسه لنفسه، حريات، حرية المرأة، تبرج وخلاعة، حرية تملك يتم بالربا لا مانع عنده، لا مانع عنده هو، أنا عندي موانع شرعية. يستورد لنا نظام يوناني يستبدله بدين الله، لو سمع كلمة شورية يضيق صدره، ما معنى شورى؟ كيف يفهمها الناس؟ يرفض. هذا وقع وحدث وحدث، يعني لا يقتصر على الديمقراطية كآلية، والآلية تحتاج إلى ضبط وإلى، ففي الإسلام كفاية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لا يتفرقا حتى يرد على الحوض. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ف فقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لو صعد إنسان على المنبر يطالب بتطبيق شرع الله أقول له جزاك الله خيرا أصبت، لو في درس لو في تأليف كتاب أقول له جزاك الله خيرا وضح المفاهيم كاملة غير منقوصة. بل لو وقف الناس في مليونية في التحرير أو أمام المساجد أو استخدموا المواقع أو ارتفعت أصوات الجميع رجال ونساء بتطبيق شرع الله هذا مطلوب، بل هذا قد يعطي حتى لأعضاء التأسيسية قوة ليس بمفردهم. لو تم توضيح المفاهيم استفتاء تلو استفتاء أثناء حكم السادات وغيره كان الكل بيطالب بتطبيق شرع الله. في دساتير موجودة، الشيخ عبد الحليم محمود رحمة الله عليه وضع دستور نص فيه على أن مصر دولة إسلامية، دولة إسلامية. فلو قلت لي مصر دولة إسلامية أقول لك أصبت جزاكم الله خيرا، الحق مقبول من كل من جاء به والباطل مردود على صاحبي كائنا من كان. لم ندعي العصمة، لا، لو أخطأت أنا فخطأي مردود علي، لا، بمعنى أنا لا يمكن أن أتخطى قدر علماء الأمة وصالحيها جيلا عبر جيل. الإمام مالك يقول ما منا إلا ورد ورد عليه، وبالتالي فتوضيح المفاهيم ده هذا أمر يتعلق بشرع يتعلق بدين. المصلحة الحقيقية الحريات تصفي قالب العبودية، وإلا فالحريات المتفلتة نقع بها أسر العبودية البغيضة والمقيتة للشياطين للدنيا للهوى. ولذلك قال نبي الله إبراهيم يا أبتي لا تعبد الشيطان، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. فالحريات التي يصدق بها البعض وفين حرية كذا وفين حرية وهو يريد أن يصادم الشريعة هذه ليست حرية، لا، هذه عبودية مقيتة لغير الله. أنا أريد لك التحرر الحقيقي بأن تكون عبدا لله، بأن تنصبغ بصبغة الإسلام. لو قال ضيعتم مصالح المرأة، لا أبت، أنت الذي تضيعها بمخالفتك لدين الله تبارك وتعالى. تشريع رب العالمين يحقق المصلحة في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة، وبالتالي لابد من ثبات ورسوخ في دين الله تبارك وتعالى. لا داعي أبدا، لا داعي لأن نغير ولا أن نبدل ولا أن نتواطأ مع باطل مثلا أو أن نتمالأ مع. فلو تم توضيح المفاهيم من هنا ومن هناك من فلان في القناة الفلانية، ولكن لا داعي، لا داعي يعني بعض المزايدات أو كسب المواقف أو بعض المغالطات، لا داعي لها. وإلا فالإنسان مثلا الدكتور مرسي على سبيل المثال نقول لم يطبق الشريعة، أنت لو وضعت مكانه ما هي الشريعة التي ستطبقها؟ ما الذي تستطيعه أكثر من ذلك؟ لا داعي المزايدة، لا داعي. قل له ما الذي يستطيع تطبيقه وتخلى عنه، وإلا فقد لا يكون في استطاعته ذلك. وجرت السنن والسير بمسائل، ونفس القضية في التفاوض، ما هو كان صلح الحديبية، صلح الحديبية على سبيل المثال للحصر، النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم قال اكتب باسمك اللهم، سهيل بن عمرو يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امحو واكتب باسمك اللهم، يكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فيرفض سهيل بن عمرو ويقول هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم امحو واكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله، يرفض سهيل بن عمرو كتابة هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، وإلا فلماذا خالفوه وكفروا به؟ النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل مكة في هذا العام، لم يدخلها، بل سيرد من أسلم، سيرد من أسلم إلى قومه مرة ثانية. وأبو جندل يأتي وأبوه هو الذي يفاوض ويرده النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مسائل جعلت عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول لأبي بكر: أوليس على الحق؟ أوليس رسول الله حقا؟ أولسنا على الحق؟ فيقول له أبو بكر: إلزم غرزة فإن الله لن يضيع. هذه الكلمة تحتاج لوقفات مطولات تصلح لأن تكون منهاجا للحياة. إلزم غرزة في العسر واليسر، في المنشط والمكره. والصلح الحديبية لم يتعلق بأمور مثلا يراها البعض شكلية، هذا ما صلى عليه محمد بن، لا أبدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم من ارتد من المسلمين لا يرجعونه، الكفار لا يرجعونه إلى المسلمين مرة ثانية، بل ما أتى مسلما سيرجعونه إلى أهل. بنود كثيرة، بنود تحتاج لأن نقف معها هي الأخرى وقفات مطولة نفرق بين المستطاع والممكن والمقدور وبين الذي نعجز عنه. ليس المقدور عليه كالمعجوز عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة. نفرق بين النص وبين العمل، بالنص، بين الظروف التي تحيط بالنصوص، الحدود بتدرأ بالشبهات. تيمية يقول يعني: قد يكون القول كفر ويطلق القول بتكفير قائله، فيقال من قال كذا فهو كافر، أما الشخص المعين فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة الرسالية عليه، وهذه الحجة يقيمها عالم أو ذو سلطان مطاع، ليحيى من حي عن بينة وأهلك من هلك أيضا عن بينة. حجة ندرأ بها الشبهات وتدرأ بها المعاذير. يعني نحتاج، عمر بن الخطاب لم يقم الحد، حد السرقة عام المجاع في شبه تمنع إقامة الحد، فنحتاج لشيء من التفقه ونرفع أصواتنا بتطبيق شرع الله. النجاشي رجل لا يظلم عنده أحد، كان كافر والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه بهذا الثناء، رجل لا يظلم عنده أحد، هيهاجر المسلمون إليه. وبالتالي أنا أفرق بين أمثال النجاشي وغيره حتى من الكفر، طبعا طبعا في تفريق بين هذا وبين ذاك. أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلاة الغائب، ما هي الشريعة التي طبقها؟ كان عاجزا عن معرفة الكثير من الأحكام الشرعية، نحتاج لأن نتعرف. يعني والله متى استطعنا لا نتقي وسعا في إقامة الحق في الخلق، وأنا على المنبر أقول طبق شرع الله. ما والنبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى المدينة مهاجرا، ما كانوا يبيتون إلا في سلاحه، ففي العسر واليسر والمنشط والمجرى حتى في حوال الاضطرار. ما أنا استقيت هذه الأحكام من الشريعة، من الشريعة، أحكام الاختيار، أحكام الاضطرار، وقت السعة لها حكمها، وقت الشدة لها حكمها. أنا لن أرجع لغير الشريعة، لن أرجع لغير الكتاب والسنة. يعني عمر بن عبد العزيز لما طالبه ابنه عبد الملك أن يوجز على الفساد لم يستطع، كان على رأس المئة لم يستطع ذلك، وكان حسبه أن يميت بدعة ويقيم كل يوم سنة. تدرج، سنة مطلوبة، لا أقول سنغير ونبدل في الأحكام الشرعية الخمر تصبح حلال، لا، ما زالت الخمر حرام، ما زالت الخمر حرام، ولكن ينظر ما الذي نستطيع. شرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولأقمتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون. ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصنع هذا الصنيع الذي رآه وهو وسط الصحابة، أن القوم حديث عهد بجاهلية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك لكانت مفسدة، لكانت مضرة، فنحتاج إلى ميزان يزن بين السنة والبدعة والغث والسمين والإيمان والكفر والمصلحة الحقيقية والمضرة والمفسدة التي تقف في مقابل ذلك. وهذا نعود فيه لعلماء الأمة المعتبرين. الإمام البخاري باب ترك الإمام بعض الأمور المختارة للمصلحة الراجحة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل ابن سلول، لماذا لم يقتل؟ قال ترعد له أنف كثيرة بيثرب، فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ فلم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ابن سلول، يستحق القتل، بيصنع الدسائس، بيقلب الفتن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترعد له أنف كثيرة بيثرب، فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ فهب أننا في وضع كهذا الوضع اليوم مثلا، وصنعنا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم أن نتهم بالتفريط والتقصير في تطبيق الشريعة؟ لا أبدا، لا أبدا، أنت قادر طبق كل ما تستطيع، أنا عاجز معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا. لما نقرأ سورة غافر قوله سبحانه ولقد جاءكم يوسف بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، وكأن القوم وكان نبي الله يوسف بيحكم صلوات الله وسلامه عليه، لم يذعنوا، لم يستجيبوا، لم يأخذوا ما قاله نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه. فليس المقدور عليك المعجوز عنه، نفرق بين المطالبة كمطالبة، وأنا لو أنا في التأسيسية ما استطعت إلى ذلك سبيلا، أنص أنا بكل وضوح عبارة منذ اليوم الأول، ما أنا من اليوم الأول قلت مثلا لماذا نكتب كلمة مبادئ، قلت ذلك والله تخليصا للرقب، ولكن وجدت الأعم الأغلب في اللجنة الفرعية يقولون مبادئ، غلبت، أنا غلبت في المسألة، ماذا أصنع؟ أنسحب، ممكن حل وقرار أنسحب، لو أنا انسحبت وأنت انسحبت وكل الطيبين الصالحين انسحبوا، يبقى الأمر مثلا لأهل الكتاب، تبقى التأسيسية للليبراليين والشيوعيين، وبعد ذلك نقول هذا الدستور دستور شيوعي ودستور دمر المفاسد. ولماذا؟ تكثير الخير والصلاح طاعة لله، وتقليل الشر والفساد أيضا طاعة لله، وهذا ميزان وضابط. وأنا لو اتسع الوقت أنا أقرأ الكثير مما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحمة الله عليه، يقول بل كل من استفرغ وسعى استحق الثواب، وكذلك الكفار، من بلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الكفر وعلم أنه رسول فآمن به وآمن بما أنزل عليه واتق الله ما استطاع، كما فعل النجاشي وغيره ولم تمكنه الهجرة إلى دار الإسلام ولا التزم جميع شرائع الإسلام لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعا من إظهار دينه، وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام، يقول فهذا مؤمن من أهل الجنة. لابد من التفريق، ده كلام كثير جدا، يعني أستدعي لقاء بإذن الله تعالى مطول نتكلم فيه الوضع قبل التمكين وبعد التمكين. يعني هناك شيء من التمكين، ولله الحمد والمنة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ترتفع أصواتنا جميعا تطالب بتطبيق شرع الله، بإقامة الحق في الخلق، بالرجوع لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، بتطبيق الكتاب والسنة في شتى نواحي الحياة السياسية والاقتصادية الاجتماعية والأخلاقية، ما يتعلق بالحرب أو بالسلم، بالمسجد أو بالسوق، بحالات الاضطرار أو حالات الاختيار، بالحاكم والمحكوم. هذا هو الذي أمرنا به، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شر أشرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحاذر سخطك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييت ومنا فأحيي على الإسلام ومن توفيت ومنا فتوفه على الإيمان. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى نطرح فيه الكثير من المسائل المتعلقة بالتأسيسية أيضا وبتطبيق الشريعة، وإلى فالعمل فيها مستمر رغم انسحاب البعض، وبإذن الله تعالى أيام قلائل ويصدر الدستور وحسا يقرب الأمة من رضوان ربها خطوة، حتى لو اعتبرناها على الطريق مسيرة آلاف الأميال تبدأ بخطوة واحدة. فإلى لقاء قادم نستودعكم الله، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في فهم الواقع أضواء
في ديفي شوب، اتصل على 377 20 30.